اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح أسماء الله عز وجل وصفاته، واليوم هو 2 من شهر ربيع الآخر من عام 1424 من الهجرة، الموافق 20 من الشهر الخامس من عام 2004 من الميلاد. وهذا الدرس هو مع اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى، جديد في الحديث عنه سبحانه وتعالى، وهو اسم الله عز وجل المنان. وكما تعودنا أن نعرف بعض معاني هذا الاسم عند الوقوف عند أركان 3. الأول الدليل على هذا الاسم أو هذه الصفة، ثم بعد ذلك نذكر معنى هذا الاسم أو هذه الصفة، ثم نذكر أثر الإيمان بأن الله عز وجل هو المنان سبحانه وتعالى. أما الركن الأول من أركان الإيمان ببعض معاني اسم الله عز وجل المنان، فهو الدليل على أن هذا من أسماء الله سبحانه. فكما علمنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أنس مرفوعا قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي بعض الروايات أنه كان في المسجد يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجل. وليس الاسم الأعظم المنان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعقب على كل ما دعا به الرجل، فقال: اللهم لك الحمد. فهذا هو الاسم الأعظم، أو الاسم الأعظم الحي القيوم كما في بعض الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يدعو الله عز وجل بأنه المنان، وأقره على ذلك، وأقره على أنه سمى الله عز وجل بهذا الاسم. وهذا الحديث يعني جاء فيه بعض الألفاظ غير ثابتة، وهو كما تعلمون أو كما يعلم كثير منا أن هذا الحديث جاء فيه لفظ الحنان أيضا. فإن هذا الحديث أخرجه بسند صحيح ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في المسند، وابن ماجه في الدعاء ذال اسم الله الأعظم. رووه جميعا من طريق وكيع عن أبي خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، وهو إسناد صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ورواه أيضا الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والطبراني والبغوي والحاكم من طريق فيه خلف ابن خليفة هذا الطريق جاء فيه هذه الزيادة الحنان بلفظ الحنان. ومن أجل ذلك أثبت بعض العلماء اسم الله الحنان بهذه الزيادة، وإن كان حسنها الشيخ شعيب الأرنوط في تخريجه على صحيح ابن حبان، ولكن الصحيح هو أنها غير صحيحة، وذكر ذلك الشيخ أبو إسحاق رحمه الله وحفظه الله أيضا، لأن خليفة بن خلف هذا قال عنه الحافظ في التقريب صدوق اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة. كذلك روي أيضا هذه اللفظة كما ذكر ذلك الإمام أحمد في المسند وغيره، حديث أن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان يا منان. وهذا أيضا إسناد ضعيف، لأن فيه عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان، وهذا عبد العزيز ضعيف كما ذكر ذلك أكثر من واحد من أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص قال: متفق على ضعفه، ووهاه البخاري ومسلم وابن معين، وقال البيهقي: ضعيف عند أهل النقل. الشاهد أن هذا الحديث ثبت فقط فيه اسم المنان ولم يثبت فيه اسم الحنان، فالشاهد ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن المنان اسم من أسماء الله عز وجل، وكما تقدم معنا أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة، مش كده؟ فالرحمن
يتضمن صفة الايش؟ الرحمة. والعزيز يتضمن صفة العزة. والقوي يتضمن صفة القوة. والقاهر والقهار يتضمن صفة القهر. كذلك الله عز وجل المنان يتضمن صفة الايش؟ المن والمنة. فهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل من أسمائه المنان ومن صفاته المن، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية الرابعة، قال تعالى، يعني أنبه فقط، البعض كان يقول يعني عندما تقرأ الآية أو تذكر الآية قول 164 أو 63، الصحيح أن نقرأ الآية من اليمين إلى اليسار 64 بعد 100. فكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وكما قال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم الآية 11: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. كذلك ثبتت صفة المن لله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم معنا حديث أنس الذي سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقول: اللهم لك الحمد المنان. وهذا يتضمن صفة المن. وكما أيضا جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فالله عز وجل هو المنان الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو عظيم المواهب، أعطى الحياة والعقل والنطق وصور فأحسن وأنعم فأجزل وأكثر العطايا والمنح، وأنقذ عباده المؤمنين ومن عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن عليهم بأن أخرجهم من الظلمات إلى النور بفضله، ومن على عباده أجمعين بالخلق والرزق والصحة والأمن لعباده المؤمنين، وأسبغ على عباده النعم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم. فاللهم من علينا واصرف عنا كل شر، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة، إنك أنت المنان. الركن الثاني من أركان الإيمان، أو الركن الثاني عندما نريد أن نبين بعض معاني اسم الله عز وجل المنان، معنى هذا الاسم بالنسبة لله ومعنى هذه الصفة، صفة المن. فالمنان صيغة مبالغة من المن، كوهاب صيغة مبالغة من الوهم، وسفاك صيغة مبالغة من السفك. فالله عز وجل قد بالغ في المن، والمن من يمن منا، فهو المنان والاسم المنة واشتقاقه من المن. والمن والمنان له معنيان كلاهما ثابت صحيح لله سبحانه وتعالى. المعنى الأول وهو متبادر لأذهاننا جميعا عندما نقول أن فلانا يمن على فلان، ما معنى أن فلانا يمن على فلان؟ يعني أنه يتفاخر بالعطية، أنه أعطاه شيئا فيتفاخر عليه بأنه أعطاه هذا الشيء، وأنه يعدد له ما صنع. فنقول أن هذا فلان منان بالعطية، وهذه صفة مذمة للبشر، لا يجوز لبشر أن يتصف بهذا ويكون منانا ويحدث الناس بما يعطيهم. فهذه الصفة، صفة المن، يراد بها هذا المعنى، وهو التفاخر بالعطية على المعطي وتعديد ما صنع. ويكون ذلك بالقول، يكون ذلك بالإيش؟ بالقول. يقول له: أنت فعلت كذا وفعلت كذا، وأنا فعلت معك كذا وكذا، وأعطيتك كذا وكذا، وذلك مستقبح فيما بين الناس، إلا عند كفران النعمة. ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة. عندما تصنع الإنسان معروفا ثم تمن عليه به مهما كان السبب إلا فقط عند كفران النعمة، أن يكفر النعمة. فكما يقال المنة يعني أن تتفاخر بما صنعته له، تهدم ما صنعته، تهدم الصنيع. ومن ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، سورة البقرة الآية 66 بعد 200. هذه الآية يضرب الله عز وجل فيها مثل للذي يمن على الناس ويفسد أعطيته ويفسد صدقته. هذه الصدقة كما تقدم معنا يأخذها الله عز وجل بيمينه ويربيها لنا كما يربي أحدنا فلوة أو فصيلة. هذا الرجل الذي يتصدق ويبطل صدقته بالمن والأذى، هذا الرجل كالذي زرع أرضا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، يعني هو يحتاج إليها فإنه لن يستطيع أن يزرع مثلها بعد ذلك لأنه أصابه الكبر وليس لديه القوة التي بها يصنع هذه الجنة ويزرع هذه الجنة بعد ذلك، وله ذرية ضعفاء يعني أن ذريته لن يستطيع أن يزرع هذه الجنة بعد ذلك لأنهم ضعفاء يحتاجون فقط إلى أن يحصدوها. عند هذا الوقت عندما يحتاج للجنة وهو كبير في السن وأولاده ضعفاء أصابها إعصار فيه نار، يعني إعصار هذا الإعصار بمعنى أن الله عز وجل أرسل إليها ريحا وأرسل إليها الماء، فالذي لم يغرق والذي لم تقصفه الريح أحرق بالنار فاحترقت. هل تريد عندما تجيء يوم القيامة لك حسنات والله عز وجل قد ربى لك الصدقة، هل تريد أن تمن على أحد فتفسد صدقتك عند أحوج اللحظات إليها يوم القيامة؟ يوم القيامة عندما تريد أن تأخذ أجر هذه الصدقة، وهذا مما يبين معنى المن بالنسبة لله عز وجل، هو للبشر مذموم لا يجوز لك أن تتفاخر، المنة تهدم الصنيعة، ولكن الله عز وجل وحده هو الذي يتفاخر بأنه من عليك وبأنه أعطاك سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو وحده الذي له الحق أن يذكرك بمنه وأن يذكرك بنعمه، وله الحق سبحانه وتعالى أن يذكرك بفضله لأنه لا يريد منك شيئا، بل إنه سبحانه ما يذكرك بعصيته إلا لكي نرجع إليه ولكي نعلم أن الله عز وجل له حق علينا، فمهما فعل البشر لن يستطيع أن يفعلوا معنا مثل ما فعله الله سبحانه وتعالى. فهذا المن بهذا المعنى معنى الإيش؟ التفاخر بالعطية على المعطي وتعديد ما صنعه، فكان في حق الله عز وجل واجب والله عز وجل هو الذي له ذلك، ولكن البشر تكون منهم المنة بهذا المعنى معنى الإيش؟ التفاخر بالقول تكون مذموما، فالمنة تهدم الصنيعة. ولحسن ذكرها عند الكفران قيل إذا كفرت النعمة حسنت المنة، يعني إن كفر إنسان نعمتك عليه أنت تفضلت عليه وهو كفر هذه النعمة فإنه يجوز لك أن تعدد عليه ما صنعته معه وما تفضلت به عليه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري في المغازي ومسلم في الزكاة من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا في غزوة حنين قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه عندما أعطى المؤلفة قلوبهم الذين يعني هم كفار يريد أن يؤلف قلوبهم، وهذا كان بعد فتح مكة، فأعطى المؤلفة قلوبهم والذين حدث إسلامهم وهم حديث عهد بجاهلية، وأعطاهم أكثر العطية ولم يعطي المهاجرين والأنصار، فبلغ ذلك الأنصار، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، يمن عليهم يعني ما يعني أنه يذكر العطية، يذكر ما له عليهم من نعمة فيقول لهم صبتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي وهم يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوني، يعني يريدون، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرروها ليتذكروا ذلك، فقالوا الله ورسوله أمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلى آخر الحديث وسيأتي معنا. والشاهد أنه لا يجوز للإنسان أن يمن، يعني لا يجوز للإنسان أن يتفاخر بالعطية التي يعطيها إلى الغير إلا إذا جحد هذا الصاحب. جزاكم الله. أما المعنى الثاني من معنى المن لله سبحانه، أو من معنى اسمه تعالى المنان، وهو العطاء دون طلب عوض. فالمنان سبحانه وتعالى هو الذي يعطي دون أن يطلب العوض على عطائه سبحانه وتعالى. وهذا المن، هذا المعنى يكون بالفعل. فالمعنى الأول يكون بالإيش؟ ها؟ بالقول. والمعنى الثاني يكون بالإيه؟ بالفعل. وهذا يكون من الله ويكون من العبد. هذا يكون من الله ويكون من الإيه؟ من العبد. والله عز وجل أحب العبد أن يتصف بصفة المن بهذا المعنى، أن يعطي دون أن يستنظر العوض، دون أن يستنظر عوض ما أعطاه. فهذا هو المعنى الثاني، أن المعنى الثاني لاسم الله عز وجل المنان ولصفة المن هو العطاء، وهذا يكون بالفعل. كما قال أبو بكر الأنباري أن المنان هو المعطي ابتداء، ولله المنة على عباده، ولا منة لأحد منهم عليه سبحانه، تعالى الله علوا كبيرا. وكما قال الخطابي المن العطاء لمن لا يستثيبه، يعني أي لا يطلب ثوابه، أي لا ينتظر منه عوض ما أعطاه، وإنما يعطيه بلا مقابل. المن العطاء لمن لا يستثيبه، يعني لمن لا ينتظر المقابل. وكما قال ابن الأثير المنان هو المعطي لا من المنة. وكثيرا ما يرد المن في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه، فالمنان من أبنية المبالغة كالوهاب. وهذا المعنى المنان والمن بمعنى الذي يعطي دون أن يطلب العوض ودون أن يطلب المقابل، منه قول الله عز وجل في سورة محمد الآية الرابعة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله. ومعنى هذه الآية أن الله عز وجل يخير نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الأسرى، إما منا يعني أن تطلقهم دون أن تأخذ الفدية وأن تحررهم لوجه الله عز وجل، وإما فداء، وإما أن تطلقهم وتأخذ الفدية، تأخذ المال تستعين به على الجيش. وفي هذه الآية أيضا كما ذكرنا في شروط المتعاقدين بدل عندما تكلمنا عن الرق، أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع للرق من أجل استقرار العبيد ومن أجل الاستخفاف بهم، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل خيارين فقط للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون له أسرى، إما أن يفديهم ويطلقهم ويأخذ عوضا عنهم المال يستقوي به على عدوه، وإما أن يمن عليهم ويتركهم دون أن يأخذ عوضا. فيقول فإما منا بعد، يعني تطلقهم دون أن تأخذ العوض. كذلك كما قال سبحانه وتعالى في سورة الصاد الآية 39 عندما تحدث الله عز وجل عن سليمان عليه السلام أن الله عز وجل أعطاه كثيرا من الملك، وأعطاه المال، وأعطاه السلطان، وأعطاه الجن، وأعطاه أنه يتكلم وأنه يعرف منطق الطير. قال الله عز وجل له بعد ذلك فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني لك أن تعطي من تشاء دون أن تنتظر منهم العوض، او امسك ولك الا تعطي من تشاء. كذلك في هذا المعنى ايضا المن بمعنى العطاء دون ان ينتظر العوض. من ذلك ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما اراد ان يذكر فضائل ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فان لابي بكر فضائل عظيمه منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس من الناس احد امن علي يعني ليس لاحد من الناس من البشر له علي منه من البشر له علي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم له علي منه الا من ها ابو بكر الا ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. انه ليس من الناس احد امن علي يعني اعطاني دون ان ينتظر مني عوض الوحيد الذي له ذلك هو ابو بكر. فانه ليس من الناس احد امن علي في نفسه وماله يعني انه فداني بنفسه وفداني بمالي من ابي بكر ابن ابي قحافة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لذلك فانه جاء في كثير من الاحاديث صفة من ابي بكر الصديق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى صفة من ابي بكر بمعنى انه كان يتفاخر على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره بالنعمة التي انعم بها ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بمعنى من يعني العطاء بالنفس والمال دون ان ينتظر عوض ودون ان ينتظر مقابل. من ذلك جوده بنفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه ما ثبت عند البخاري عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة اذ اقبل عقبة ابن ابي معيط فوضع في عنقه فوضع ثوبه في عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فخنقه خنقا شديدا فاقبل ابو بكر رضي الله تعالى عنه حتى اخذ بمنكبه او بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. اما جوده بماله رضي الله تعالى عنه الترمذي عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قلت مثله. واتى ابو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده فقال يا ابا بكر ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت والله لا اسبقه الى شيء ابدا. كذلك ثبت عند البخاري عن عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين. يعني تقول انها منذ وهي طفلة رأت اباها وامها مسلمان ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون يعني ضيق عليهم في مكة وامرهم الله بالهجر تجهز ابو بكر مهاجرا كما فعل كثير من المسلمين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني ارجو ان يؤذن لي. فقال ابو بكر هل ترجو ذلك بابي انت؟ قال نعم. يعني انه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يهاجر ومعه يصحبه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فداه بنفسه انه تأخر عن الهجرة مع انه يعلم ان قريش كلها تعلم ان ابا بكر من المسلمين وانه في يوم من الايام سيهاجر كما هاجر من قبل ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومع ذلك انتظر وهو يعلم ان قريش تنكر به لكي تقتله. فانه انتظر القيادة لامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس امام ذلك عوض من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس نفسه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين، وهذا أيضا من المن بالمال، فإنه علف راحلة له وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده. فهكذا نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أمن على النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد من البشر على الإطلاق. وهذا يؤيد معنى المن، أنه يكون لله عز وجل ويكون أيضا للبشر، المن بمعنى الايه؟ العطاء دون عوض. لذلك قال الله عز وجل في سورة الليل الآية 17 وما بعدها إلى 20، قال الله عز وجل في حق أبي بكر: وسيجنبها يعني النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ثم يقول: وما لأحد عنده، عند من؟ ها؟ عند أبي بكر الصديق. وما لأحد، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وما لأحد عنده من نعمة، ما فيش حد له عند أبي بكر نعمة، ما فيش حد عند سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عطية ولم يأخذ مثلها. حتى بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعتقه دون أن يأخذ عوض. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس لأحد له، ليس لأحد فضل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا هو المقابل، هذا هو المقابل، أنه يعطي وينتظر فقط أجرا من الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك فإن العلماء قد ذكروا هذا المعنى، معنى المن بمعنى العطاء دون مقابل لله عز وجل، وهذا أيضا يكون من البشر. لكن هناك فرق كبير بين عطاء البشر وعطاء الله عز وجل. فإن البشر رغم أنهم لا ينتظرون المخلص منهم، لا ينتظر من الآخر المقابل الدنيوي، ولكنه ينتظر المقابل ليش؟ الأخروي. لكن هل الله عز وجل ينتظر مقابلا أخرويا أو دنيويا؟ الله عز وجل لا تنفعه طاعاتنا كما لا تضره معاصينا. فهذا المن يكون بالفعل، فيقول: من فلان على فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة. لما تقول فلان من علي إذا أثقله بالنعمة، بمعنى إيه؟ إن هو من علي بالفعل، ده له يد علي، له منة علي. عندما تقول فلان له منة علي، له منة بمعنى التفاخر ولا له منة بمعنى العطاء؟ بمعنى العطاء. وعلى ذلك قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. يبقى منة الله عز وجل بهذا المعنى، العطاء بدون عوض، إن هو بعث فيهم إيه؟ رسولا. هذا المن يكون بالفعل، يكون بإيه؟ بالفعل. ما هو هذا المن وما هو هذا الفعل؟ أن أرسل فينا رسولا صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظيمة، أفضل النعم على الإطلاق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فهذه هي منة الله عز وجل علينا، أن أرسل فينا رسولا. هل أخذ أمام ذلك مقابلا؟ هل انتظر مقابلا؟ لم ينتظر منا مقابل إلا أن نعبده لحاجتنا نحن، لحاجتنا نحن لعبادته سبحانه. وكما قال سبحانه أيضا في سورة النساء: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من الله عليكم يعني قال لكم وتفاخر، ولا من عليكم بأن من عليكم بالهداية ومن عليكم بالإيمان. وكذلك كما قال في سورة الصفات: ولقد مننا على موسى وهارون. يفسر ما بعده: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين. هذا كله من الايه؟ من المن بمعنى العطاء دون مقابل. كذلك كما قال سبحانه في سورة إبراهيم: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وكما قال في سورة القصص الآية 5: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالله سبحانه وتعالى يمن عليهم بأن جعل لهم التوفيق والهداية في الدنيا. وهذا فعل ولا قول؟ ها؟ التوفيق والهداية في الدنيا من الله، فعل ولا قول؟ فعل. فإنه أعطى دون أن ينتظر مقابل، وكذلك في الآخرة. وهذا كله على الحقيقة لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. لماذا نقول هذا كله على الحقيقة؟ لأن حتى منتك أنت، حتى منتك أنت، حتى ولو مننت أنت على أخيك بأن أعطيت دون أن تنتظر منه مقابل. من الذي وفقك أصلا لهذا العطاء؟ من الذي رزقك أصلا من أجل أن تعطيه؟ فلولا أن الله عز وجل هو الذي هداك وهو الذي وفقك وهو الذي رزقك أولا من أجل أن تعطي غيرك ثم رزقك ثانيا الإخلاص ولا تنتظر منه المقابل ما استطعت أن تكون منانا بالفعل وأن تعطي دون مقابل، لأن هذا معناه أنك تجب الثواب وأنك هديت إلى الصراط المستقيم. من الذي منان على الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا كله على الحقيقة لا يكون من الله عز وجل، فهو الذي من على عباده بهذه النعم العظيمة، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا وله الحمد في الأولى والآخرة. هناك صور من من الله عز وجل سبحانه وتعالى على عباده، أنه من عليهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنقذهم من الضلال وعصمهم من الهلاك، كما قال سبحانه: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وإذا أردت أن تعرف أثر من أثار اسم الله عز وجل المنان، انظر إلى نفسك، كم كنت ضالا فهداك الله عز وجل، كم كنت فاسقا وفاجرا فوفقك الله عز وجل للطاعة دون مقابل، مع أن الحسنة تأتي بحسنة، ومع ذلك أنت تعصي والله عز وجل يهديك للتوبة ويهديك للاستغفار ويهديك للطاعة ويهديك لترك المعصية مع أنك ما قدمت شيئا. لذلك من الله عز وجل كذلك علينا، كما قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كذلك من صور المن ومن صور العطاء دون مقارب ومن صور التفاخر بأن الله عز وجل قال ذلك في كتابه على سبيل المن والتبكير بالنعمة، العطايا الدنيوية، كما أعطانا الله عز وجل من عطايا دنيوية دون مقابل ودون عوض، ومع ذلك نحن لا نشكر الله عز وجل على ذلك، فإنه أعطى الحياة أولا، أعطاك الحياة دون غيرك من البشر، فأنت الآن حي وغيرك ميت، وأعطاك الحياة بأن جعلك مؤمنا وغيرك ميت بأن جعله كافرا، فإن الله عز وجل له المنة في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله عز وجل أعطى الحياة وأعطاك العقل وأعطاك النطق وصور فأحسن وأنعم فأجزل وأسنى النعم وأكثر العطايا والمنح، كما قال سبحانه وقوله الحق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالله عز وجل هو الذي من على عباده بالخلق والرزق والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان، وأسبغ عليه من نعم الظاهرة والباطنة، ومن أعظم المنن وأكملها وأنفعها كما تقدم معنا الهداية إلى الإسلام. فالله عز وجل هو المنان، من على عباده بأنواع الإحسان والإنعام والأرزاق والعطايا والمواهب، وهو سبحانه كثير العطاء، منان صيغة مبالغة، كثير العطاء فلا نهاية لتوسعته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في سورة آل عمران: يرزق من يشاء بغير حساب. ومن صور من الله عز وجل علينا النعم الأخروية أيضا، النعم الأخروية، فإن الله عز وجل قد أنعم علينا نعما في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه كما في سورة الطور: قالوا عن هؤلاء الذين أدخلهم الله عز وجل الجنة، قالوا: إنا كنا في أهلنا مشفقين، يعني أننا كنا خائفين من عذاب يوم القيامة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فإذا نجاك الله عز وجل من النار وأدخلك الجنة فهذا من منه وعطائه، فإنك لم تفعل شيئا مقابل الجنة هذه، حتى ولو أسلمت ومت على الإسلام ومت على الإيمان، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بإيش؟ بعمله، إنما الإنسان يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الله عز وجل هو المنان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير عظيم المواهب، أعطى الحياة والعقل والنطق، وسبحانه وتعالى هو الذي أعطى الإيمان وأعطى الخلق وأعطى الرزق والصحة سبحانه عز وجل. مما ينبغي أيضا أن نذكره في معنى المنان الفرق بين المنان والوهاب، فالمنان أيضا يعطي والوهاب يعطي، كذلك ينبغي أن نعلم الفرق بين المنان والرزاق، فإن الرزاق أيضا هو الذي يعطي دون مقابل، وكذلك الوهاب وكذلك المنان. إذن فما الفرق بين المنان وبين الوهاب؟ أولا نجد أن المنان يختص بالنعم الثقيلة العظيمة، والوهاب يختص بالنعم الثقيلة العظيمة وبغيرها من النعم، كما قال سبحانه وتعالى: ولذلك جاء المن من الله على عباد المؤمنين ببعث الرسول إليهم وهدايتهم وتمكينهم في الأرض ووقايتهم من العذاب. عندما جاء الله عز وجل بهذه الصفة، صفة المن، جاء بها في النعم الايه؟ الثقيلة العظيمة كالإيمان، كما قال: لقد من الله على المؤمنين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لكن في الرزق، وعندما ذكر الله عز وجل صفة الرزق كثيرا، الوهب الهبة كثيرا ما يذكر الله عز وجل هذا في النعم الأخف من ذلك، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام الآية 84: ووهبنا له إسحاق، لإبراهيم عليه السلام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. فعطية الله عز وجل لإبراهيم سماها الله عز وجل منة ولا وهب؟ لماذا؟ لأنها أقل من نعمة الإيه؟ من نعمة الدين ومن نعمة الرسالة، فإنه وهبه الولد، وهبه الإيش؟ الولد، فهذا يطلق عليه الوهب، ولكن المنة تطلق على الإيه؟ على الإيمان بما هو أعظم. كذلك قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام كما في سورة إبراهيم الآية 39: الحمد لله الذي وهب لي، ولا من وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يذكر النعم الأقل من هذه النعمة الثقيلة، نعمة الإيمان. وقال تعالى عن زكريا كما في سورة الأنبياء الآية 90: فاستجابنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هذه كلها نعم بالنسبة لنعمة الإيمان تكون إيه؟ قليلة. كذلك كما قال سبحانه أيضا: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان، كذلك يقول الله عز وجل في سورة مريم الآية 19: قال إنما أنا رسول ربك لأمن ولا لأهب، لأهب لك غلاما زكيا. فتجد دائما أن لفظ المن يأتي فين؟ ها؟ في النعمة الثقيلة، نعمة الإيمان. لكن لفظ الوهب تأتي في النعمة التي هي أخف من ذلك، نعمة الولد، نعمة الرزق، وخاصة في الولد. كذلك الوهب أشمل، الوهب أعم من المن. المن خاص بالنعم الثقيلة، نعمة الإيمان، لكن الوهب إيه؟ أعم. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل في رزق الإيه؟ الولد. كذلك يقول الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، سورة الشورى الآية 49. ومن دعاء المؤمنين في القرآن: والذين يقولون ربنا إيه؟ من علينا ولا هب لنا من أزواجنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما المن فأكثر ما يأتي في القرآن في بحث الرسل والهداية والإيمان والتمكين في الأرض والإنقاذ من العذاب، أكثر ما يجي، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، بل الله يمن عليكم. كذلك الفرق بين المنان والرازق، فإن الرازق كثيرا ما يأتي في الأموال والطعام والشراب، كما قال سبحانه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم إيش؟ ينفقون، ينفقون المال، ينفقون الطعام والشراب، لكن ما قالش إيه؟ ما قالش يمنون. فأكثر ما يجيء الرزق يجيء في المال والطعام والشراب. كذلك قال الله عز وجل كما في سورة الحج الآية 34: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: كلوا واشربوا من رزق الله، كما في سورة البقرة الآية 60. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا إيش؟ آمنا وارزق أهله من الثمرات. ونلاحظ أن إبراهيم عليه السلام يعرف هذا الفرق، فعندما طلب الطعام قال إيه وارزق، عندما طلب الولد قال إيه هب لي. واخدين بالنا؟ وكذلك أهل الجنة يرزقون فيها بغير حساب، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويعني أريد أن أقول أن هذا مجرد اجتهاد وليس على سبيل اليقين، بل إن هذا بمجرد استقراء النصوص في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تقدم معنا أن الإنسان يتصف بالمن على المعنيين ولا على معنى واحد؟ لا على المعنيين. ما هو في إنسان حقير يمن عليك ويعطيك من أجل أن إيه؟ ها؟ أن يفتخر عليك وأن يعيرك. إنسان عنده حب التلذذ بتعيير الغير، فالإنسان ممكن يتصف بالاثنين بالقول وبالفعل، لكن من هو الذي أراده الله؟ المن بالإيه؟ بالفعل. والذي قبحه الله هو المن بالإيه؟ بالقول من البشر. فإن الإنسان يتصف بهذا المن على كلا المعنيين، لكن يتصف بالمعنى الأول وهو بمعنى التفاخر وذكر العطية بالقول، فإنه يتصف بذلك على سبيل الذم والقبح، ويتصف بالمن أنه يعطي دون أن ينتظر مقابل على سبيل الإيه؟ المدح والثناء. فالممدوح أن يكون عطاؤه أو منه لوجه الله، لا لنيل عوض من الدنيا، لا لنيل عوض من الإيه؟ الدنيا. ومن هذا القسم قول صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه ومالي من أبي بكر ابن أبي قحافة. فقوله أمن بمعنى العطاء والبذل، وبمعنى إن أبذل الناس لنفسي ومالي لا من المنة التي تفسد الصنيع. ووقع بيان هذا المن من أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الآخر، وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن، وهو كما قال وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي بلفظ ما لأحد له عندنا يد إلا كفأناه عليه. يعني كل واحد أنعم علينا بنعمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كل أحد بن علينا بنعمة الله النبي صلى الله عليه وسلم كفاه عليه، حتى وإن لم يكن بالمال كفاه عليه بإيه؟ بنعمة الإسلام وبنعمة الدين. فما من أحد مسلم إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم الفضل عليه. فيقول ما لأحد له عندنا يد إلا كفأناه عليها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ولما كان المنان سبحانه يدر العطاء على عباده منا عليهم بذلك وتفضلا، كانت له المنة في ذلك. كذلك فإن الإنسان عندما يتصف بهذه الصفة الثانية وهو أن يفتخر على الناس، فإن ذلك مما ذمه الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يأتي معنا بأن الله عز وجل المنان، وهذا هو الركن الثالث من أركان الحديث عن بعض معاني اسم الله عز وجل المنان. ثمار الإيمان بأن الله عز وجل المنان. أولا الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقدم معنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض. الثمرة الثانية، إذا علمت أن الله المنان أن تكون منانا بالفعل بالإنفاق والعطاء والتصدق مع عدم انتظار المقابل اقتداء بأبي بكر الصديق كما تقدم، فإن الله يحب ذلك ويحب للعبد أن يتصف به. وأذكر هنا صدقة، ليس فضل الصدقة على العموم، ولكن فضل الصدقة بما يتناسب مع مسألة المن بأنك تعطي دون مقابل. فمثال ذلك ما ثبت عن ابن عمر والحديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، قال اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات، وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا المنفقة، وقال الخطاب اليد العليا المتعففة، يعني التي تحتاج ولا تسأل، وقال غيره اليد السفلى هي المانعة، ليست اليد السفلى التي أخذت، ولكن اليد السفلى هي ليش؟ المانعة التي منعت الصدقة. حكاه القاضي: والمراد بالعلو اليد العليا علو الفضل والمجد ونيل الثواب. كذلك ثبت أيضا عند مسلم من حديث أبي نوامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، يعني الذي يتفضل من مالك، الذي يتفضل من مالك تتصدق به أفضل من أن تكنزه، فيقول إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن كلفك الله عز وجل بالإنفاق عليه كالزوجة والولد. قال نووي أيضا معنى هذا الحديث: إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعطيك عليه الثواب، وإن أمسكته فهو شر لك، لأن العبد إن أمسك هذه الصدقة وكانت واجبة أثم، وإن أمسك هذه الصدقة وكانت مستحبة فاته الثواب والفضل، وفوت مصلحة نفسه في آخرته، وهذا كله شر. كذلك ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل للبخيل والمنفق الذي يعطي ويمن، بمعنى أنه يعطي ولا ينتظر ليش المقابل إلا من الله سبحانه وتعالى. مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. الجبة يعني ايه؟ ها؟ الجبة يعني ايه؟ البدلة؟ صح البدلة، لكن لما تبقى من حديد تبقى معناها ايه؟ الدرع، الدرع الذي يلبسه الانسان في الحرب ليتقي به ايش؟ ضرب السيوف، مش كده؟ الدرع ده بيتلبس فين؟ في الصدر، كأنه هو بيلبسه من فوق، يعني يلبسه من فوق عشان ينزل في الاخر على ايه؟ على صدره. كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما الى تراقيهما. الجبة بتبقى منين؟ في الصدر هنا، صح؟ من ثديهما يعني من اعلى الى تراقيهما، الترقية اللي هي العظمة الناتئة من عند النحر او الثغر، الحتة دي الزور اللي احنا بنسميه الزور، لحد فين؟ الى كتفه. يبقى هو الدرع من هنا لحد فين؟ الى ثدي، يعني صدره اسفل ثديه. جبتان من حديد من ثديهما الى تراقيهما. فاما المنفق اسبغت او وفرت على جلده. المنفق كأنه بالضبط لما جه يلبس، الدرع كأنه الدرع لحد الثدي بس ولحد الصدر بس، لا الدرع يعمل ايه؟ يفر على جلده، يعني كأن الدرع حوط جسمه كله مش بس صدره، واخدين بالنا؟ كأن الدرع عمل ايه؟ نزل على جسده كله. إلا سبغت يعني وسعت وامتدت ووفرت على جلده حتى تخفي بنانه، يعني حتى طرف صباعه ربنا سبحانه وتعالى يجعل عليه ايه؟ ها؟ من هذا الدرع حديد. وتعفو اثره، ما تخليش له اثر، يلبسها ما تخليش له ايه؟ اثر. فلا يريد ان ينفق شيئا الا، اما البخيل هذا هو الايه؟ ها؟ المنفق المتصدق الجواد الذي لا ينتظر من احد عطاء، كأن واحد هيلبس الجب فبدل ان تنزل على ثديه فقط نزلت على جسده كله حتى تغطي بنانه ولا يبقى عليه من اثر، ولا يبقى له اثر. اما البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت كل حلقة مكانها، اول ما يجي يلبس تلزق ما يعرفش يدخلها، ما يعرفش حتى ينفذها من رقبته، فهو يوسعها، يحاول يوسع عشان يلبس ولا تتسع، قال ابن حجر قال الخطابي وغيره: هذا مثل ضربه النبي النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق، فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه، فصبها على رأسه ليلبسها، والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها، فجعل المنفق كمن لبس درعا سابقا حتى سطرت جميع بدنه، وهو معنى قوله حتى تعفو أثر أي تسطر جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل رجل خلت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته، وهو معنى أنها قلصت وتضامت ولم تتسع عليه. نكمل بعدك هذا الحديث، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل هذا الرجل الذي ينفق ولا يريد عوضا، لا يريد بذلك عوض، أن الله عز وجل يأجره على ذلك، والجزاء من جنس العمل. لذلك قال العلماء أيضا في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل لهذا الرجل الذي أنفق وأخلص في نفقته ولم يرد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قالوا كما قال المهلب، المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة، أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة بخلاف البخيل فإنه يفضحه. كذلك ثبت أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، والقائم أو القائم الليل الصائم النهار. هذا الحديث أيضا مما يبين معنى المن بالنسبة للبشر، ومما يبين هذا الأثر أن تمن على غير بالفعل بأن تنفق عليهم وتعطيهم ولا تنتظر المقابل، هذا مما يؤيد هذا المعنى، مما يبينه. فتجد أن الإنسان الذي ينفق على الأرملة، والأرملة كما قال العلماء كما ذكر النووي ونقل ذلك عن ابن قتيبة أن المرأة الأرملة من لا زوج له، سواء كانت تزوجت أم لم تتزوج، وقيل هي التي فارقت زوجها يعني يدخل فيها المطلقة. وقال ابن قتيبة: سميت أرملة وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج، يقال أرمل الرجل إذا فني زاد. فتجد أن هذه المرأة، هل الذي يسعى على المرأة هذه المرأة التي لا زوج لها ولا عائلة لها، هل ينتظر منها العوض؟ هل ينتظر منها العوض؟ هي امرأة مسكينة ليس لها مال، وليس لها من سيدفع لها هذا المال ويرد عليك هذا المال. فإذا كان ليس لها عائل وليس لها زوج وهي أرملة مات زوجها أو طلق زوجها، فإنك لا تنتظر من أحد العطاء إلا من الله سبحانه وتعالى. كذلك المسكين، فإنك عندما تعطيه فليس له أقرباء يعطونك أو يرد عليك هذا المال. هذا مما يؤيد أنك تنفق عليهم من أجل أنك لا تريد منهم شيء. وتجد أيضا في هذا الحديث معنى هو يعني أعظم مما نتخيله. نحن نتخيل السعي على الأرملة والمسكين يعني أنت تتصدق على الأرملة والمسكين، مش كده؟ هنا جيب إيه؟ بلفظ إيه؟ يعني إيه الساعي؟ ها؟ بيشتغل عشان، مش بيديهم الفضلة، لا ده بيشتغل عشان يصرف عليهم. خدت بالكم؟ مش أي واحد أعطى أرملة ومسكين له أجر المجاهد في سبيل الله أو القائم الليل صائم النهار، ده لابد أن يكون إيه؟ ساعي. مش معنى كده أن الآخر ليس له فضل، طبعا له فضل لكن ليس كهذا. الأثر الثالث، إذا علمنا أن الله عز وجل هو المنان، أن نخلص النية في العطية ولا نمن بها على أحد. يعني إيه لا نمن بها؟ ها؟ لا نذكرها، لا نذكرها عنده ولا نذكرها عند أحد، فهذا فقط خاص بالله وحده فقط، هو الذي يعدد هذا المن وهذا العطايا، فإن هذا مستقبح في الخلق. فقد ذم الله عز وجل هذا المن من البشر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الله عز وجل في كتابه كما قال سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله الرجل الذي أنفق المال ومن على الذي أنفق عليه، فمثله كمثل صفوان. صفوان يعني ايه؟ ها؟ حجر املس زي الرخام كده، حجر املس. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. لما يبقى صفوان عليه تراب، مجرد ما تنفخ التراب يعمل ايه؟ برضو انت قلبك، قلب الانسان اما ان يكون عليه تراب اول ما تنفخه يطير، صح؟ او ان هو يكون فيه طين وزفت لازق فيه، مش مجرد ما تنفخ ولا حتى يتغسل، ده لازم له ايه؟ لازم له مادة تانية اخرى خالص من اجل ان هو ايه؟ يتطهر. فربنا سبحانه وتعالى بيمثل هذا الرجل كأن قلبه عليه حجر والحجر عليه تراب. النفقة دي تعمل فيه ايه؟ تخلي التراب يروح، لكن الحجر زي ما هو فين؟ على قلب. زي الذنوب، ينفق عمل يمن، ينفق عمل يمن، فهو صاغر ان هو ينفق وجواد، لكن في الحقيقة المن هذا يجعل قلبه كما هو. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. الوابل يعني ايه؟ يعني المطر. عمل الوابل أزال التراب، لكن الحجر زي ما هو. فالقلب المؤمن الصدقة تعمل فيه ايه؟ تزيل التراب وتثبت في القلب ايه؟ زرع، مش كده ولا لا؟ امتى الارض تنتفع بالماء وبالوابل؟ لما تكون الارض اسفل، ولا لما تكون الارض زراعية؟ لابد انها تكون زراعية. الانسان المؤمن لما يتصدق بدون ان ينتظر العطاء، زي قلبه زي الارض الزراعية، كل ما يحط عليها مية كل ما تنبت الزرع. برضو القلب المؤمن كده، اللي بيعطي ولا ينتظر المقابل، كأنه هو بيروي قلبه وينبت هذا القلب الايه؟ الاعمال الصالحة، وهو الزرع، مش كده؟ لكن القلب الذي يتصدق ويمن كأنه قلبه عبارة عن ارض ايه؟ ها؟ اسفل. تحط عليها المية، تعمل المية في الاسفل تلمعه وتنظفه وتبقى حلو، وبعدين مطلعش زرع زي ما هي، واخدين بالنا؟ فمثله مثل هذا الرجل الذي يتصدق ويمن بصدقة كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، ضيع التراب، لكن القلب ايه؟ زي ما هو. فأصاب تركه صلدا لا يتحرك ولا ينبض، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يجي يوم القيامة عشان ياخد اللي هو دفعه، عشان ياخد أجره، ما يلاقيش. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. كذلك جاء ثم هذا الرجل الذي يعطي وهو غير مخلص، ويمن على عباده، ويمن على عباد الله سبحانه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرارا. قال أبو ذر: خاب وخسر. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ثلاثة مرات: لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة مرات. فقال أبو ذر: خاب وخسر، من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يجر ثوبه تحت الكعبين، والمنان هذا الرجل الذي يمن بالعطية ويذكر العطية ويتفاخر بها على عباد المؤمنين، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني أنه يقسم أن هذه السلعة بكذا وهي ليست بكذا، والله دي واقف عليها بخسارة، والله دي واقف عليها بكذا وأنا خسران فيها بكذا وهي ليست كذلك. كذلك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا صحيح وقد تقدم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، ما يعطيش شيء إلا من أجل أن هو إيه؟ يمن عليك، يعني يتفاخر ويقول ده أنا عديتك، وكل ما يقابلك يقول ده أنا عملت فيه وعملت كذا وعملت كذا، ويخبر الناس جميعا أنه قد أعطاك. كذلك ثبت ذلك عن ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة يعني التي تتشبه بالرجال، والديون، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. كذلك أذكر أثرا عن بعض السلف عندما خاطب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه حكي أن عمر رضي الله عنه أتاه أعرابيا فقال لعمر: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسي بنياتي وأمهن، يعني أولادي وبناتي ليس لهم كسوة، مساكين، وكذلك زوجتي، فيدعو لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول يا عمر الخير جزيت الجنة اقسم بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، يعني كلنا من بلاوي الزمان جنة، اقسم بالله لتفعلن، يعني اقسم عليها ان يفعل ذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن لم أفعل يكون ماذا؟ لو ما عملتش يكون ماذا؟ قال إذا أبا حفص لأذهبن حمش وسيبك. قال إن ذهبت يكون ماذا؟ قال يكون عن حالي لتسألنه، ستسأل عن ذلك، لتسألنه يوم تكون الاعطيات منه. تبقى أنت عاوز ربنا سبحانه وتعالى يكتب ليك إن أنت أعطيت فلان وما تلاقيش، يوم تكون الاعطيات منه من الله سبحانه وتعالى. وموقف المسؤول بينهن، يعني الله عز وجل سيسألك على بناتي وسيسألك على زوجتي، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار أو إما جنة. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه حتى اخضلت لحيته، ثم قال يا غلام أعطيه قميصي هذا لك اليوم، لا لشعره، أعطيه هذا القميص مش عشان هو شعر حلو، لا أعطيه القميص لأنه ذكرني بيوم القيامة يوم تكون الأعطيات منا إما إلى نار، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. كذلك من علم أن الله عز وجل هو المنان. الأثر الرابع ألا تكون منانا بالقول إلا عند الكفران فقط، كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الأنصار. الأثر الخامس والأخير، وليس هو آخر هذه الآثار بل هو آخر ما سنذكره، ألا تستكثر ما قدمت لربك. أنت مهما أعطيت لله عز وجل، مهما عبدت الله عز وجل، لن تعطيه عوض نعمة واحدة أعطاك الله عز وجل إياها لأنه المنان. مهما قدمت من عبادة ومهما قدمت من صلاة وصيام وذكر ودعاء، مهما أدنى تستطيع أن توفيه حقه سبحانه وتعالى.